أن يزني بالمرأة جميلة شابة، نعم، وأنت من مكان يعني يلصق بها إساقا، هذا ربما يقع منه تماثل من الإشارة ويجانب. إن حقيقة أن الإنسان مع الكراهة الشديدة للشيء لا يمكن أن ينفصل، لا يمكن جميلة. نعم، فمن ذلك أنا أقول رحيم، ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات بفتح الياء وكسرها في هذه السورة بين فيها ما ذكر أو بينته. طيب مبينات بينت ولا بينت وما ذكر؟ مبينات بين فيها ما ذكر، لكن مبينة أي بينة. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينة أو مبينات مبين فيها ما ذكر. طيب اللام في قوله ولقد، اللام واقعة في جواب القسر وهو للتوكيد، وقد كذلك التوكيد، ولقد وعليه، هذه جملة معقدة يا محمد. ثلاث وشو؟ نعم نعم، الحسن المقدر قوى منظما واللام وقد. وإنما أكد الله سبحانه وتعالى هذا بهذه المعقدة الثلاث للأهمية، وأننا إذا علمنا أن هذه آيات مبينة فإن ذلك سوف يستلزم منا الاعتناء بهذه الآيات. وقوله تعالى أنزلنا إليكم آيات، من مراد بالآيات هنا الشرعية ولا الكونية؟ لا، الظاهر أنها الشرعية، الظاهر أنها الشرعية، لأن الإنزال يتفق معها أكثر مما يتفق مع الكونية، الظاهر أنها الشرعية وهي الوحي الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي قوله انزلنا الوحي اشار الى انه ينزل حقيقه من العلو الى السفل، لانه ينزل من الله الى قلب النبي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نزول حقيقي. وقد حرفه بعضهم الى ان المراد بالانزال الوحي، قال انزلنا يعني اوحينا، وقال إن النزول لا يكون إلا من أعلى ولا يكون إلا في جهد، وقال نزل الإنسان من الصرف والأرض، والقرآن ليس كذلك. هذا لا شك أن الذي يقول هذا الكلام ينكر، مش ينكر، قل والله ينكر والله. ولهذا أهل السنة والجماعة من جملة ما استدلوا به على علو الله أن الله أنزل القرآن على النبي، وقالوا يلزم من الإنزال أن يكون منزل عاليا، أن يكون منزل عاليا، لكن من فكر بالوحي يحجج أن الشيء النازل هو جرم، والقرآن ليس ذا جرم، وإنما هو قول ينزل، فهذا لا شك أنه محرف بكلام الله عز وجل. ونحن نقول إن القرآن ينزل كما قال الله، فإن كلمة ينزل غير كلمة يوحى أو يوحى، إلا معنى آخر خاص. ثم إنه ما المانع من أن يكون النزول في الأمور المعنوية، مثل النزول إذا أضيفت الأمور الحسية فهو في ذات الأجران، وللأمور المعنوية فله معنى آخر. أليس الله يقول هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين؟ والسكينة حجر يلقى في قلب كل أمر معنوي، أمر معنوي، والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. فإذا يكون إنزال في الأمور المعنوية، ثم ما المانع من أن يكون القرآن أيضا له جرم؟ ولكن من المانع يكون هذا الجرم؟ وإن الله يقول للرسول عليه الصلاة والسلام إنا سنلقي عليك قولا، سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقد سبق أنه صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي يوم ورأسه على رجل حذيفة حتى كاد يرزها، وأنه ينزل عليه الوحي وعلى الراحلة فتبرك به. هل المعنى من يكون ظلما؟ لكنه ليس كالعصام المعروف. الله اعلم. والله سبحانه وتعالى يجعل الامور المعنويه امورا حسيه. الم تروا الى الموت يوم القيامه يمثل بايش؟ بكبش يشاهده الناس من اهل النار ومن اهل الجنه ويوضح امامهم. كما ان الاعمال توضع في الموازين يوم القيامه والاعمال ساقطه همعان من الاجرام. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وقدرتنا وقدرته تعالى فوق احاطه الربوبيه. على كل حال الايه هذه فيها دليل صريح على ان الله انزل القران من عنده وانه نزول ليس بمعنى الوحي فقط بل هو معنى خاص اخص من الوحي. وقوله تعالى ايات جمعها لان حقيقه الامر انها كذلك. القران ليس حكما واحدا ولا خبرا واحدا اخبار كثيره واحكام كثيره فهي ايات. الآيات بمعنى إيش؟ علامات. علامات على أي شيء؟ على عظمة من أنزلها وعلى صدق من جاء بها. الآيات على عظمة من أنزلها وعلى صدق من جاء بها على الصدق الإسلام. ووجه ذلك تشكون الآيات أنك إذا تأملت الأحكام في هذه الآيات وجدتها مطابقة تماما للمصلحة، المصلحة في المأمورات ودفع المضرة في كل الهيئات. ووجدت أيضا أن أخبارا في غاية ما يكون من المصلحة والمنفعة. نعم. ووجدت لها تأثيرا بالغا، لها تأثيرا بالغا من دون التأثير وأثاره هؤلاء الأمم الذين كانوا منابرين للإسلام فدخلوا في دين الله أفواجا بمجرد أنهم سمعوا القرآن ورأوا آدابه وأخلاقه. نعم. ثم إن هذا التأثير لمن ألقى السمع أو كان له قلب تأثير ما يجب له نظير. إذا سفر الذهن وأقبل الإنسان بقلبه على القرآن مهما كان فكره مسلم لا بد أن يتأثر. زبير بن مطعم كان في أسارة في أرض بدر مسيرا في المدينة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب سبحان. فلما بلغ أن خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فقال رضي الله عنه فاض قلبي أن يقنع. نعم. ومن ذات الوقت ألقى الله الإيمان في قلبه ثم أسلم ذلك. فهذا دليل على أن القرآن آيات عظيمة تدل على عظمة من أنزلها وتشعل أيضا وعلى قصة من جاء به وذلك لما تضمنه من الأحكام العادلة التي تبر العقول ولا يمكن للبشر أن يأتي مثلها ومن الأخبار الصادقة النافعة وأخبار ممتعة للنفس ومريحة لها ونافعة للقلب أيضا. فقد كان في قصص من جذرة لكل الألباب. وقوله تعالى مبينات أي تبين الحق من الباطل وتفصل بينهما وتميز بينهما. ثم أيضا تبين الأحكام بنفسها. نعم. لكن منها ما يحتاج إلى بيان من غيره ومنها ما هو بين بنفسه. وفي هذا إشارة إلى أنه لا يوجد في الشرع في حسب الواقع لا يوجد أمر مشكل بحسب الواقع. لكن الإشكال بحسب إيش؟ بحسب الفهم. لأن الإشكال الذي يقع في المسائل الشرعية ليس لقصور في النصوص ولكن لقصور في الفهم أو قصور في العلم. قد يكون الإنسان قاصر علم لا يكتب النصوص كلها وقد يكون قاصر فهم ومن ثم يحصل الإشكال. أما مع العلم والفهم التام فإنه لا يمكن أن يوجد إشكال في الشريعة. ولذلك تجد أحيانا أحدثكم عن نفسي احيانا تعرض لمساله ويحسن ان يكون حكمها عندي واضح من الاسلام. ثم في يعني في زمن اخر تعطي نفس المساله ويكون في الاسلام. نعم لماذا؟ لان صفاء الذهن واحوال الانسان لها تاثير في فهم النصوص وتاثير بالغ في فهم النصوص. ولهذا انا ارى ان ينبغي لطالب العلم من المسائل التي تعرض له المسائل النادرة التي يخشى أن ينفعك بها أن يجب الخيرة لا يعتمد على نفسه يقول أولا هذا مأبين ما حاجة من الخيرة ولا شيء. لا لأنه يمكن يأتي يوم من الأيام يكون ما فتح الله عليك به في الأمس غير موجود الآن غير موجود الآن إما يتخلق السبب أو يوجد ما وإن كان بشر تخلق به الأحوال يمكن يغرق الصبي في بيته ويخرج الناس قد ولا تسمى ولا كلمة من الناس ويمكن يربع في بيته ويخرج الناس ويتم كلمة الأمن. الإنسان بشر في جميع أحواله يتقلب ويتغير. على كل حال أنا أقول إلى أن القرآن ولله الحمد مبين أستاذ ومبين أيضا ولكن الخفاء الذي يحصل للإنسان إنما هو من نفسه لا من حيث الأدلة وذلك لكسب أحد أمرين ما هما القصور في العلم أو القصور في الفهم فمن أجل أحد هذين الأمرين يحصل الخفاء في الأحكام الشرعية. أما الآيات التي أنزلها الله فهي آيات مبينة مبينة ما يبقى فيها أشياء. وقد ذكر رحمه الله بن أبي الصديق جميع عبارة قال من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. هذا حديث عبارة تكتب بما أجاز من أقل الناس من كان أجاز ما جزء مال مجابا لكن قصد إنهار عبارة مجاب من تدبر القرآن طالبا الهدى منه ربطا أمره تبين له طريق الحق. فالآيات مبينات وعندنا آيات مبينات مبينات ومبينات قراءتان تبعيتان ومثلا خبرا عجيبا وهو وهو خبر عائشة رضي الله عنها من الذين خلوا من قبلكم أي من جنس أمثالهم أي أخبارهم العجيبة فخبر يوسف ومريم. يعني أنزل الله أيضا مثلا من الذين خلوا من قبلكم. وظهر الله أعلم أن مراد المثل هنا هو عام من الواقع يعني أمثالا أمثالا من الذين خلوا وليس هذا خاصا بخبر عائشة رضي الله عنها ومريم ويوسف بل هو عام من ذلك. لكن المعلق قصره كعادة رحمه الله أن يصفر الآيات عامة على المعنى حسب السياق. وهذا نقص هذا نقص الحقيقة. صحيح أن السياق قد يغير المطلق وقد يخصص العام لكن بدليل. أما إذا لم يكن دليل أرى أن هذا خاص فالأولى العموم. فقوله مثلا من الذين خلوا من قبلكم هذا في الحقيقة قد يكون أعم مما يقرأ المقدم. وفي القرآن إذن أحكام شرعية أفضل عنها في الآيات المبينات وأخبار صادقة فيها العبرة أفضل عنها بقوله ومثلا من الذين خلوا من قبلكم. فالله سبحانه وتعالى ضرب لنا أمثالا ممن خلوا من قبلنا لا فيما يتعلق بالعفة والصيام ولا فيما يتعلق بالأنفسين والإيمان والكبر. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وبعد وللكافرين أمثالهم. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة لوط قال وما هي من الظالمين ببعيد كان عاقل يقين لأن سنة الله واحدة والله جل وعلا البشر بالنسبة إليه فواحد إلا بالتقوى كل بالتقوى. فإذا أهلك الله أمة من الأمم السابقة في مخالفته فهل يمتنع أن يهلك هذه الأمة أيضا؟ نعم ما يمتنع وإن كان يمتنع شيء وهو موجود من الصالحين وهو الإغراق العام. الإغراق العام هذا ما يمتنع فيه، بل قال بعض العلماء إنه لم يوجد من بعد إهداف فرعون. إذا استدلوا على ذلك بقوله ولقد أعطينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، من بعد ما أهلكنا القرون، قالوا فبعد ما نزلت التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام ما قال ذاك كل من الصالحين، يعني ذاك عام. هذا هو الواقع الحقيقة، حتى وإن دلت الآية عليه أن تقول إن هذا إنما هذا هو الواقع. وقوله مثلا ما يقال من قلبكم مثل قصة يوسف، يوسف عليه الصلاة والسلام رمي بما رمي به وأنجاه الله، رمي وأنجاه الله عز وجل. من الذي رماه بالفاحشة؟ امرأة العزيز. والغريب أن امرأة العزيز هي اللي غادرتها عن نفسه وغلقت الأبواب وهيأت كل شيء، ولكن عليه الصلاة والسلام همت به وهم بها لولا أن رعاه برهان ربه ولا بد. بعد أن هم مع توفر الأسباب وانتفاء الموانع ووجود الفرج وهو الهمة، بعد ذلك منع نفسه. وهذا أعلى ما يكون في العشرة، ولكن لمن ذهب يحاول كلمة هم هم بها العلم، بعضهم يقول هم في الغنى وهم بها ليبقش فيها، نعم هذا سمعت. لكن يقال كمال العفة أن تحصل مع وجود الطلب هم به. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في بقية كل امرأة كل ما كل قابلة، قال امرأة رجل بعث امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ما في مانع عند هذا، إذا ما عنده معهد والشهوة متوفرة والعزيمة موجودة من العزيمة الهم يعني، لكن منعه حب الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام بعد أن هم وهم بها وجد الآن الطلب والصبر وانتفع النار حينئذ يعني رأى بها رب فتح الله عليه أو أحد انصرف. أخيرا تبين أن الكائن من امرأة العزيز ظهر ذلك أرم حتى أن يوصل عليه الصلاة والسلام من قوة صبره ومن حكمته لما دعوا أن يأخذ من السجن قال ارجع إلى ربك فاسأله ماذا بالنسبة لا تقطع أيديهم، ما خرج حتى دان أمره. وهذا يعتبر من الصبر العظيم، وإلا طبيعة الإنسان مسكين قال وقف لا يعني مثل يحن تمسى ذا تبرد نفسه، نعم. لكن هو عليه الصلاة والسلام أبى حتى يكون بريئا تماما. فكان هذا اللي حصل بالنسبة لمريم عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها نفس الشيء. اليهود اتهموه شو قرا من ثاني؟ عرضوا تعريضا، عرضوا تعريضا قالوا يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا، يعني من يجي فدائي الجرى، نعم ابوك ليس معسوء وامك ليست بغيا، فمن اين جاءت الجرى؟ هذا ما يكرهنا. ولهذا اختلف العلماء هل يحد بالقذف اذا عرض او لا يحد، والصحيح انه اذا كان تعريضه واضح يحد، بل انه اعظم يقول بعض العلماء ان التعريض باسمنا اعظم من التصحيح به، لانه يتضمن قذفا ولوما، يتضمن قذفا ولوما. مثل لو وقع احد حقن وقال لك انا الحمد لله انا ما نبع اجني
أن من أكره زكاته على البغاء فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لها ويرحمها إذا تحقق الإكراه، وأن في هذا دليلا على أن المكره لا حكم لفعله كما أنه لا حكم لقوله، وأن من فرق بين الإكراه القولي والفعلي فلا وجه لتفريقه. وبينا الأدلة أنها عامة في ذلك، وسبق أيضا بيان أن الله سبحانه وتعالى أكد بأنه أنزل آيات مبينات أو مبينات تبين ما تدل عليه وتظهره، سواء كانت هذه الآيات من آيات الأحكام أو من آيات الأخبار. وسبق أنها آيات على أي شيء؟ لا، آيات على أي شيء؟ على وصدق من جاء به، على عظمة المنزل وصدق من جاء بها وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا سبق ضرب الأمثال لهذه الأمة بما سبق مما جرى على الأمم السابقة، وأن في ضرب الأمثال مصلحة كبيرة، وهي أن الإنسان يعتبر بها على حاله، وذلك أن الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين أحد نسبا نسب، وأن أكرم الناس عند الله أتقاه، وسنة الله في الأولين والآخرين واحد. إلا أنه يستثنى من ذلك الإهلاك العام، الإهلاك العام رفع عن هذه الأمة، وإلا فأصل العقوبة واردة في هذه الأمة كغيرها. وسبق أيضا أن القرآن الكريم موعظة، لكن لا ينتفع به إلا المتقون الذين اتخذوا وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ثم قال المؤلف: وموعظة المتقين في قوله: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم إلى آخره، ولولا إذ سمعتموه قلتم إلى آخره، يعظكم الله أن تعودوا إلى آخره. وخص الموعظة بالمتقين، خصها بالمتقين لأنهم ينتفعون بها. المؤلف رحمه الله ذكر هذه الآيات بناء على عادة، وهو تخصيص العام بالسياق. كان عادة كما رأيتم يخصص العموم بالسياق، والصحيح أن العموم لا يخصص بالسياق، وأنه يشمل ما تضمنه السياق وغيره. وعلى هذا فهو موعظة المتقين في هذه الآيات التي عدها وفي غيره. ثم قال الله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، أي منورهما بالشمس والقمر، مثل نوره أي صفته في قلب المؤمن إلى آخره. هذه الآية تضمنت عدة أشياء. أولا قال: الله نور السماوات والأرض. فما هذه الجملة؟ هل هي جملة على ظاهرها وحقيقتها، أم هي تحتاج إلى تأويل؟ اختلف فيها أهل السنة وغيرهم كالعادة في بقية آيات الصفات، فذهب أهل التأويل إلى أن الآية لها تأويل، وجعل التأويل إما أن نور بمعنى منور كما ذهب إليه المؤلف، أو أن نور بمعنى ذو نور كما تقول رجل عدل أي ذو عدل، فمعنى نور السماوات أي ذو نور السماوات والأرض، أي صاحب نورهما، أي الخالق للنور فيهما. وعليه فيعود هذا المعنى إلى المعنى الأول، لكن اشتراك التقدير. وهذا مذهب أهل التحريف الذين يسمون أهل التأويل، والأصح في تسميتهم أهل التحريف. نعم، لأن التأويل في الحقيقة منه صحيح ومنه غير صحيح، والألق بالتأويل غير الصحيح أن يسمى تحريفا، لأنه صرف لللفظ عن متلوه بدون دليل، وهذا هو التحريف حقيقة. أما أهل السنة وجماعة فقالوا إن الآية على حقتها وعلى ظاهرها، وأن الله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض، لكن النور نوعان: نور هو ذات الباري جل وعلا وصفاته وآياته وأحكامه، وهذا غير مخلوق، ونور آخر حسي مخلوق منفصل بائن عن الله. فالنور الذي نراه في الشمس وفي القمر وفي النجوم وفي السرج هذه من أي نوعين؟ من النور الحسي المخلوق ثم النور المخلوق منه أيضا حسي ومعنوي. الحسي هذا الذي مثلنا به، والمعنوي ما ذكره الله تعالى بقوله مثل نوره كمشكاة إلى آخره. إذن أهل السنة والجماعة يقولون إن الله تعالى نور السماوات والأرض، فهو نور بذاته، وكذلك أيضا صفاته، وكذلك آياته، سماها الله تعالى نورا وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فهو سبحانه وتعالى نور. لكن أهل التحريف لما ظنوا أن النور هو مادة الإضاءة أو الإضاءة أو الضوء نفسه، قالوا هذا عرض يزول والله سبحانه وتعالى منزه عن العرض، أو هذا جسم يعني قابل للإضاءة والله تعالى منزه عن الجسم، على حد تعبيره وقواعده. لكننا نقول ما الذي يوجب لنا أن نعدل، بل ما الذي يصور لنا أن نعدل بالآية عن ظاهرها؟ ولا نقول الله نور السماوات والأرض، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، فأثبت لوجهه نورا. لكن الطريق السليم أن نقول نور الله سبحانه وتعالى ليس مخلوقا، ليس كنور القمر الذي جعله الله تعالى فيه وجعل الشمس القمر فيه نورا، وليس كنور المصباح، وليس كالنور الذي يكون في قلب المؤمن من العلم والهداية والإيمان، ولكن النور حقيقي لله سبحانه وتعالى، فهو نور وصفاته نور، وكذلك آياته نور، سمى الله تعالى نورا. ولكن التقسيم السليم أن نقول النور ينقسم إلى قسمين، نور غير مخلوق ونور مخلوق. فغير المخلوق هو نور الله عز وجل، فالله تعالى نور السماوات والأرض، هو نور وكلامه نور وصفاته نور أيضا، ولكن ليس كالنور الذي نتصوره أو نتخيره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حجابه النور لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق، يعني لأحرق السبحات وجه كل شيء، لأن بصره ينتهي إلى كل شيء. أما النور المخلوق فإنه ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ معنوي وحسي. معنوي وحسي. فالحسي ما يرى في هذه الأجسام كنور الشمس والقمر والنجوم والمصابيح وما أشبهها، والمعنوي ما يكون في قلب المؤمن من العلم والإيمان، من العلم والإيمان. وبهذا التفصيل يزول الإشكال ونبقى الآية على ظاهرها اللائق بالله عز وجل، ونقول الله نور وصفاته نور وكلامه نور أيضا. نعم، وذلك لأن الله تعالى وصف نفسه بهذا الشيء، فما الذي يوجب لنا أن نعدل عنه، بل من الذي يصور؟ إذن نور السماوات والأرض يعني هو نفسه نور فيهما، ونور فيهما. نعم، كلام الله نور لما يحصل به من الهداية، لأن أصل النور هو الذي يهتدى به، كأنه علم في رأسه نار. إذن نقول الله سبحانه وتعالى هو نور السماوات والأرض، أي نور فيهما، ولكن هذا النور الذي وصف الله به نفسه وجعله من صفاته وأسمائه، هل يشبه نور الأشياء المخلوقة؟ شو الجواب؟ لا لا، كسائر الصفات، كسائر الصفات. يقول الله نور، إذن كلام المؤلف أي منورهما، هذا ليس بصحيح، هذا تحريف وليس بصحيح، وإنما معنى نور في السماوات والأرض، نور بذاته وصفاته وآياته تبارك وتعالى. نعم، لا، مسألة العذر شيء آخر، نحن نبطل القول ونعذر القائد، إينا مسألة العذر غير، يعني نحن نبطل القول ونعذر القائل ونقول للرجل إذا أخطأ أخطأ، ولكن مع ذلك ما نلومه إذا علمنا منه حسن النية، بل نحبه أيضا. نحن نعرف الآن علماء أجلاء فضلاء ممن سلكوا هذا المسلك، مسلك التحريف في أسماء الله وصفاته، ومع ذلك نشهد الله على محبتهم، لأن نعرف أنهم ما سلكوا ذلك إلا عن اجتهاد وحسنية، نعم، لما لهم من قدم الصدق في الإسلام والنصح للإسلام والكتابة في الإسلام، نعم، مثل النووي بن حجر العسقلاني وغيره كثير. هؤلاء ما حد يكرههم أو يبغضهم أو يسوء الظن بهم، لكن لا مانع من أن نقول إن إذا أخطأوا إذا أخطأوا نقول أخطأ، نقول قولهم خطأ، نقول قولهم باطل، لكن لا يلزم من ذلك أن نلوم هذا الشخص إذا علمنا منه حسن النية وأن هذا هو الذي أتاه إليه اجتهاده. وهذه هي طريقة السنة والجماعة، ولذلك ما تجد بينهم عداوة ولا بغضاء إذا اختلفت أقوالهم، إن كل واحد منهم يعرف أن صاحبه معذور، لكن أهل الأهواء والعياذ بالله هم الذين لا يعذرون أحد مخالفهم وإن كانوا هم على باطل، ولذلك تجدهم مثلين العداوة والبغضاء لمن خالفهم هنا. طيب، الله نور السماوات والأرض، قال الله تعالى: مثل نوره كمشكاة، أي صفته في قلب المؤمن. هذا في الحقيقة مثل نوره أي نور الله، نعم، مثل نوره أي مثل نور الله كمشكاة. المؤلف رحمه الله قال في قلب المؤمن، كمشكاة إلى آخره. لماذا لا نجعل مثل نوره الذي هو نور ذاته وصفته، يعني من الذي أوجب لنا أن نعور؟ هنا هذه، لأن الله لا مثل له، ما يمكن أن نمثل نوره الذي هو صفته في شيء من المخلوقات، فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. إذن فلا بد من التأويل. وفي الحقيقة إذا قال قائل: ألستم تنكرون التأويل؟ نقول: لا ننكر التأويل مطلقا، بل ننكر التأويل الذي لا دليل عليه، أما ما يقتضيه العقل فإنه أمر معلوم. يعني حتى الآن عقلا، هل يمكن أن عقلك يصدق أن نور الله في هذا الحجم كمشكاة في مصباح؟ نعم، أبدا، حتى العقل يمنع هذا. إذا كان العقل يمنع هذا فالتأويل لا بد منه. يقول الله عز وجل في رفعات: تدمر كل شيء بأمر ربه. عقلا ما دمرت السماوات ولا دمرت الأرض، وإنما دمرت كل شيء ينتفعون به، بدليل قوله: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. على كل حال، هنا نقول: مثل نوره أي مثل نوره الذي يضعه في قلب المؤمن، وبعض يقول: مثل نوره الذي يهدي به، ويرى أن هذا من باب تقريب المعنوي للحسي، يقول مثلا القرآن نور، مثل هذا النور كمشكاة إلى آخره. لكن الأسلم ما ذهب إليه المؤلف أن المراد بالنور هنا النور الذي يضعه الله تعالى في قلب المؤمن، نعم، مثل النور كمشكاة فيها مصباح. وش المشكاة؟ المشكاة الكوة اللي يسمونها ناس الروزن، هذه المشكاة فيها مصباح سراج. طيب، المصباح في زجاجة هي القنديل، والمصباح السراج أي الفتيلة الموقودة، والمشكاة الطاقة غير النافلة، أي الأنبوبة في القنديل إلى آخره. المشكاة كما قال المؤلف رحمه الله الطاقة غير النافلة، يعني يسمون الناس الروزن. هذه إذا كان فيها مصباح في زجاجة، وسيأتي أيضا وصف هذه الزجاجة، يكون نوره أقوى لأن النور ينعكس ولا يتبدل، ينعكس ولا يتبدل. وهذا في الحقيقة أصل عملية الكبسة اللي يسمونها الكبسة هذه اللي تعكس النور، مأخوذة من القرآن، مأخوذة من القرآن، لأن هذه المشكاة هي في الحقيقة نظرية الكبسة. يقول الزجاجة كأنها أي النور فيها، كأنها أي نعم والنور فيها كوكب دري أي مضيء بكسر الدال وضمها من الدر، من الدرء، من الدرء بمعنى الدفء، بمعنى الدفء لدرئه الظلام، بمعنى الدفء لدرئه الظلام، بمعنى الدفء لدرئه الظلام. لا طيب عندي لدرئه وهو أول يعني بكسر الدرين بكسر الدال وضمها من الدرء بمعنى الدفء لدرئه الظلام، وبضمها وتشديد الياء منصوب إلى الدر اللؤلؤ. طيب دري هذه القراءة الأخيرة بضمها وتشديد الياء منصوب إلى الدر يعني اللؤلؤ، كأنها كوكب دري. طيب والثاني بكسر الدال وضمها دري، ما ذكر الهمزة يعني لازم انها تذكر الهمزة. شفت تكميل الحاشية وجمل معك يا عبد الله هذا شو نعم ها؟ اي لازم الهمزة مدام الدرء نص الأصل ما عندي نص الأصل. طيب دريء هذه واحدة ودريء هذه الثانية يعني فعيل وفعيل من الدرء بمعنى الدفع، لكن نودنا نتحقق أكثر. شقول قبل ها؟ طيب اللي هذا طيب مبالغة من الدرء بمعنى الدفء، أو دريء أيضا من الدرء بمعنى الدفء. والكوكب الدري معناه العظيم النور والتوقد، يعني توقده ونوره عظيم، وذلك لأن وصفه في هذا الدرء يدل على قوة نوره ونفوذه، وكلما كان أشد لمعانا كان أشد درءا. ولهذا جاءت المسألة على باب المبالغة، لأن فعيل وفعيل كلاهما من صيغ المبالغة، إذ أن اسم الفاعل في هذه المسألة لو قال اسم الفاعل دارئ، فإذا حول عن اسم الفاعل إلى غيره صار ذلك صيغة مبالغة. فما فهمت هذا؟ دري من المشتق من الدرء. طيب درع يدرع فهو دارئ، هذا اسم الفاعل، لكن جاءت المسألة على وزن فعيل وفعيل. لماذا؟ للمبالغة، جاءت للمبالغة، لأن كل مشتق بمعنى اسم الفاعل إذا عجل به عنه هو يدل على أحد أمرين، إما المبالغة وإما الصفة المشبهة، إما المبالغة وإما الصفة المشبهة. فهنا المبالغة يعني لكونه بقوة توقده وقوة ضوئه يكون جريئا، أي يدرع الظلام بقوة نفوذه. وطبعا ما يمكن يدرع الظلام بقوة نفوذه إلا وهو عظيم التوقد وعظيم النور. يعني لو جبت مثلا سراج أو لمبة صغيرة هل تدرع الظلام؟ ما تدرع إلا درعا بسيطا فيما حوله، لكن لو جبت لمبة كبيرة وعظيمة تدرع الظلام بقوة، ولذلك كل ما حولها منيرا جدا. وكذلك أيضا أوسع وأبعد. في القراءة الثانية دليون، وش نسبة الله للدر؟ وهو اللؤلؤ لصفائه، يعني ما في مثلا قسم يحول بيننا وبين هذا الكوكب، إنما هو صافي جدا مثل الدر. طيب هاتان القراءتان أظنه سبق لنا إشارة إذا أن القراءتين يكون من فوائدهما سعة المعنى، يكون من فوائدهما أحيانا سعة المعنى، يعني اختلاف القراءتين قد يكون له مصلحة، له فائدة عظيمة. منها مثلا التفسير كقوله فتثبتوا فتبينوا، ومنها أيضا هذه، ومنها توسيع المعنى، كمثل دريء أو دريء ودري. مش اللي وسعت المعنى أنها بنفسها صافية بناء على دري، وقوية الإضاءة بناء على دريء. فهذه من فوائد اختلاف القراءات، أنه يظهر في كل قراءة معنى غير الذي ظهر في قراءة الأخرى، فيكون ذلك أوسع وأشمل. حط نعم لا ظهر من 170 ما ذكرها المعلم، ذكره قرئ من 170. قال توقد المصباح، توقد المصباح بالماضي وفي قراءة بمضارع أوقد مبنيا للمفعول في التحتانية. أوقد مضارعه يوقد لكن مبني المفعول في التحتانية، وفي أخرى بالفوقانية يعني توقد أي الزجاجة. طيب إذن ثلاث قراءات هنا، كأنها كوكب دري توقد، هل على أنها فعل ماضي